بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تعليقات على أحاديث الصيام. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث في الواقع فيه جملة عظيمة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أن فيه النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي كما هي القاعدة الأصولية الأصل أنه يقتضي التحريم إلا إذا دلت قرينة على صرفه من التحريم إلى الكراهة، والذي يظهر لي والله أعلم أن النهي هنا للكراهة، وذلك لأن أنه يجوز صيامه إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وكذلك يجوز صيام القضاء قبل رمضان بيوم أو يومين، ولذلك هذه كلها صوارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، فدل على أن الصيام ليس بذاته محرما، ليس بذاته منهيا عنه، وإنما لسبب آخر. أيضا هذا الحديث فيه استثناء من النهي للرجل أو الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة الذي له عادة في الصيام، مثل الذي يصوم الاثنين والخميس، أو مثلا له الصيام يوم وإفطار يوم، عفوا، هذا كله أيضا مما يستثنى من هذا النهي. فمن كان له عادة في صوم الاثنين والخميس أو في صوم يوم إفطار يوم فإنه يستثنى من هذا، ولذلك أحيانا قد يتأخر بعض الناس بالقضاء عنده يوم أو يومين فيجوز، إذا ما انتبه إلا قبل رمضان بيوم أو يومين يصوم. الأمر الآخر ما يتعلق بالحديث يدل على أن يعني هذه الشريعة وسعت دائرة النوافل ورخصت فيها وسهلت ما لم تسهل في غيرها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من كان له عادة. الحديث هذا فيه أيضا فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن رمضان برمضان من دون إضافة، وهذا يدلنا على جواز قول جاء رمضان أو جاء دخل رمضان من غير ذكر الشهر، يعني من دون ما يقول شهر رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا فيه رد على من ذهب إلى أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، أو النهي عن قول رمضان هذا غير صحيح، كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا الحديث أفادنا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأفادنا أيضا بأن من كانت له عادة جاز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا سأسافر يوم الأربعاء المساء وأرجع يوم الجمعة، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقصر الصلاة وماذا عن صلاة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لك أنت مسافر ولذلك يرخص لك بجملة من الأمور، أولها قصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، ثانيها الجمع بين الصلوات النهارية والجمع بين الصلوات الليلية، فتجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وتجمع كذلك بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الثالث بالنسبة للجماعة والجمعة تسقط عنك إلا إذا كنت مقيما يعني بمكان، فإنك تصلي تحرص على صلاة الجماعة وكذلك الجمعة، أما إذا كنت متجولا أو يعني متنقلا غير ثابت في مكان أو كنت مشغولا بمثلا علاج أو بتجارة أو بشيء، فالجمعة والجماعة تسقط عنك. كذلك يجوز لك أن تمسح على الجوربين مدة 3 أيام بلياليهن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك.
الشيخ نسبة للقراءة القرآن الكريم، الحين ناس معتدين على فس رمضان، بس واحد صديق يقول هو دائما يقرأ قرآن كريم بالتليفون حاطس باليد، بس بعد الأحيان يقول فيه عنده أوراق مال عمل، يمكن يصور صور مال إقامة ولا إنه يشتغل مال فيزا والإقامة مكاتب، فيقول هل يجوز أن التليفون فيها قرآن أنا يقرأ فيها وفيها صور بعد الأحيان صور مال زباين اللي بيأكل إقامة وتأشيرة وأشياء، فيقول هل ما في مانع؟ وبعدين دائما يقول لما تكون وقت الفارغ هو يقرأ قرآن بدون وضوء، يقرأ من الحاتف، يريد إجابة عن هذا السؤال. سؤال أخير يا شيخ بارك الله فيك، نسبة للصحابي أنس بن مالك، يقول كان رسول صلى الله عليه وسلم دعا على بنتيب، يعني كان يقول اللهم اجعله أنس بن مالك أن يعيش طول العمر، فقول آخر من مات من الصحابي هو زاد عن عمره 100 سنة، وبعدين طلب رسول صلى الله عليه وسلم يا رب اللهم اجعله من أولاده كثير كثير، يقول كان أولاد أكثر من 80 أولاد عنده، وهذا حديث صحيح. وكان يقول أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رب واجعله أنس بن مالك من أحسن أهل الأموال. فالشيخ المحدث يقول أن في الإسلام لا يمنع لا مال ولا أولاد ولا طول العمر، ولكن في هذا الزمان كثير من الناس يخافون مخافة تجيب الأولاد، 1 ولا 2 ولا 4، أقول بس فأريد توضيح وتصديق في هذا الحديث وما قوله
إن شاء الله
رسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. وكلام أخرى مجاسم، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير المشايخ،
طيبين نور والعافية. الله بارك الله
فيك. بارك الله فيك. سؤال للشيخ فرحان.
نعم.
بخصوص الحين مقبل عشر رمضان، الله يبلغنا وياكم
آمين
ويا المستمعين. الناس تقول على هذا دائما الكلام هذا المتداول، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وهذا في تجلي على في السنة الكونية يعني، فشو مشروعية الكلام هذا ولا عامة الناس تتداوله؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني بارك الله فيك، مشروعية قول يعني الشخص اللي ما يصلي والشخص اللي شارب، طبعا المسلم أتكلم يعني اللي شارب الخمر، مسلم عاصي يعني كتصغير للذنب، مسلم عاصي، مسلم فاسق، مسلم مش عارف إيش، فهالكلام هذا، فهل المشروعية الكلام هذا وتصغير وعظم إن رب العالمين شديد العقاب، رب العالمين هذا رحيم غفور، فالناس تستصغر الأمور هاي، يقول أنا ما صليت بيني وبين ربي، أنا أشرب ما لها بيني وبين ربي يعني، فالتوجيه من الشيخ من الناحية هاي.
إن شاء الله. جزاك الله خير بجاسم. الله
يحفظك. جزاك
الله خير. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة لقراءة القرآن، يقول من الهاتف هل يجوز أن يقرأ القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ وأيضا فالشيخ يقول إذا كان في الهاتف يعني صور أو غير ذلك هل يجوز أن يكون فيه القرآن أيضا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمحمول هذا جهاز من الأجهزة الذكية وتوجد فيها جملة من التطبيقات، وهذه التطبيقات ما بين حلال وما بين حرام على حسب اختيار الإنسان وعلى حسب تعامل وتصرف الإنسان، ولذلك ينبغي للإنسان بل يجب عليه سواء وضع قرآن أو لم يضع قرآن في جواله أن يتق الله عز وجل وأن ينظف جهازه من كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب يعني ارتكابه للذنب والخطيئة وبقاء تبعة هذا، حتى لو قدر بأنه قبضت روحه مثلا فما موقفه بين يدي الله وقد خلف جهازا مليئا بالأشياء المحرمة. وإذا وجد يعني تطبيق القرآن مع وجود شيء من هذه البرامج فهذا لا يضر ولله الحمد، لأن كل تطبيق وكل برنامج مستقل لذاته ووحده. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن عبر هذه الأجهزة الذكية لا حرج حتى ولو كان الإنسان غير متوضئ، لأن الوضوء إنما هو لمس المصحف، أما هذا الجهاز ففيه تطبيق القرآن ضمن عشرات أو مئات تطبيقات موجودة في هذا الجهاز.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقول فضل الشيخ هل ورد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يكون أن يطول عمره، وأيضا دعا له بكثرة الأموال وكثرة الولد؟
الحمد لله. نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد، ودعا له بالجنة، فقال أدركت اثنتين وبقي الثالث، يعني دخول الجنة. فيقولون بأن أنس عمر ودفن من صلبه ما يزيد على 100، دفن من أولاده وأولاد أولاده، ورزق مالا وسكن البصرة وعمي في آخر حياته رضي الله عنه، وكان يقول أنتظر الثالثة وهي الجنة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. بجاسم يسأل يقول حكم الدعاء، يقول البعض يدعو اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يسأل أن الشيخ مشروعية هذا الدعاء؟
الحمد لله، هذا الدعاء في واقع الأمر غير مشروع، وهذا الدعاء فيه محاذير شرعية، وأهمها وأخطرها هو فيه يعني ما يضاد سنن الله جل وعلا الكونية. فالله جل وعلا خلق هذه الحياة وخلق فيها الموتى والحياة، خلق الدنيا وخلق فيها الموتى والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قل جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ينبغي للإنسان إذا دعا أن يدعو بالأدعية المشروعة. أما قول لا فاقدين ولا مفقودين فهذا حقيقة فيه اعتداء، وفيه أيضا كما ذكرت قبل قليل فيه ما يتعلق بسنة الله الكونية في الخلق والعباد، وهي قضية الموت وقضية الحياة وقضية الصحة والمرض وغير ذلك مما قدره الله عز وجل، وهو كائن لا محالة. ولذلك الإنسان ينبغي اللهم بلغنا رمضان، ما في داعي أنه يقول فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان. العام الماضي كان مع ناس أعتقد كل من يسمعني ترتسم في مخيلته جارة قريب له، رحم أخ مثلا، واحد من العائلة، واحد من الأقارب، كانوا معنا العام والسنة ما يصومون معنا، إذا كتب الله لنا نحن أيضا أننا ندرك شهر رمضان. والمعنى بأن الإنسان تكون أدعيته أيضا متوازنة وأيضا وفق المنهج الشرعي.
أيضا فالشيخ يقول البعض صغر الذنب، فيقول تراه يعني يطلق على من يأتي الكبار كشرب الخمر أو تارك الصلاة، يعني يقول هذا مسلم عاصي أو مسلم فاسق من باب التصغير للذنب.
الحمد لله، يعني يجب على الإنسان أن يترك الذنوب جميعا، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتوبة إليه، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة من أي شيء؟ من الذنوب صغيرها وكبيرة. ولا يجوز للإنسان أن يحتقر الذنب أو أن يستصغره، فإن الذنوب هذه أشبه بقطرات المطر التي تجتمع فتصبح سيلا كبيرا جارفا. ولذلك يقول الأول: لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك الجبال هذه من الحصى، يجتمع شيء فشيء. والله جل وعلا يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أهل العلم: الران هو قفل يضرب على القلب بسبب هذه الذنوب، فكلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تجتمع عليه فيضرب بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يقول: والله هذا ذنب بسيط وهذا ذنب خفيف وهذا كذا. لا، الواجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والخطايا والآثام. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجب، أو تسأل تقول: هل يجب على الزوج إذا كان قد حج هو سابقا أن يحجج زوجته من ماله لم تكن حجتي؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته أم لا، وهل هذا يدخل ضمن الحقوق الواجبة؟ الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل التفضل والتكرم من الزوج تجاه زوجته.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل.
الله يوفقكم ان شاء الله.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين اذكرهم شيخ.
نعم نعم،
الله يخليك. بصوا شيخ، اذا انا مثلا شويه في اختلاف يا صديقي بخصوص الصلاه، يعني ركعات اللي تفوتني، انا جاي مثلا المسجد لحق على ركعه ثانيه، يعني فاتتني ركعه الاولى، الركعه الاولى ما صليت، انا عقب اصلي طبعا اخر شيء اللي فاتتني. لما تفوتني هاي الركعه، هل اخر شيء انا لما اقوم اصلي اخر ركعه بالنسبه لي انا بتكون مثلا الأخيرة الثالثة؟ الثالثة هم الجمان بيسلم طبعا، بس أنا بقوم على سبب أجيب الركعة اللي فاتتني.
نعم.
هل أقوم أصلي مثلا أجيب أقرأ صورة الفاتحة مثلا صورة قصيرة معاها، ولا كيف هم يقولون؟ في لأنه هو قال لي كيف أنت، يعني لازم يكون ترتيب يكون في الصلوات في ركعات، لازم تعتبر لك أنت الأولى لما تدخل مع الإمام، ولو هم أنهم كان ركعة ثانية بالنسبة لك أنت تكون الأولى.
نعم.
ترى ما يصير، لأنه بيكون في الشهود، أما في الثالثة بتكون بالنسبة لي أنا غير عن الإمام، عن المأمومين يصلون.
إن شاء الله.
فاستوخر هذا، بغيت أعرف شو الواجب اللي علينا.
إن شاء الله.
وبخصوص السؤال الثاني شيخنا، بخصوص إذا الواحد سار أول مرة للعمرة، شو يعني الواجبات، شو الأهم المناسك اللي يديها؟ أسبح بين نس شيخ نسمع له الكرام.
إن شاء الله.
سامحني.
جزاك الله خير أخي، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يطرد عمرك، الحين كان الإنسان أول في الجاهلية الذنب، يعني الذنب ذنب وايد، من الزنا ومن السرق ومن يعني الجاهلية والصلاة يعني ما نضرب عليها، فهل كيف الحين يعني الالتزامات الحين، يعني ندم الحين الملعب العمل اللي سواه، أنا ما أعلمك أبو حقير بس يقوله الحمد لله رب العالمين، ندم على اللي عمله
ان شاء الله،
يعني على نعمله ويبغى التوبه يعني ترجع الى الله سبحانه وتعالى.
ان شاء الله ان شاء الله. ساك الله خير ابو عبد الله. نعم اخ فيصل تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بس سؤال، ابغى سؤال للشيخ.
نعم.
في حكم معايده غير المسلمين باعيادهم، يعني هم بيعايدونا باعيادنا بالأعياد وبرمضان، حكم معايدة المسلم لغير المسلم بأعيادهم، هل هو حلال، هل هو حرام، هل هو محبط؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أخ فيصل، حياك الله. وسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. برضو سؤالين معلش.
نعم.
هلا جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة.
نعم.
هذا يعني هل يجوز؟ السؤال الثاني هلا كيف أنا كشخص فرد يعني بالنسبة للزكاة برمضان، وسامحوني إذا كان السؤال متكرر.
نعم.
كيف بدي أحدد من هو الفقير أو المسكين؟ يعني منعرف أن كل دول بتحدد الخط الأدنى للفقر يعني بالنسبة للدخل، بس كيف أنا كيعني فرد بدي أحدد أن هذا فقير وتوجب له الزكاة؟ بارك الله فيك.
زاك الله خير بسيف.
الله
حياك. جيف الأصيخ الأسئلة. الأخ يوسف يسأل يقول إذا فاتت الركعة الأولى دخل معلمان في الركعة الثانية، فيقول عندما يأتي بالركعة الفائتة هل يقرأ فيها سورة قصيرة مع الفاتحة؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة أن الذي يدركه المسبوق بالنسبة له أول الصلاة، فإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا بأن المسبوق يأتي ببقية أعمال الصلاة على هذا الوفق.
أيضا نفس الشيخ يقول بالنسبة لمن يذهب إلى العمرة لأول مرة، ما هي المناسك فضل الشيخ؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد الذهاب إلى العمرة فإنه طبعا يستعد، خاصة إذا كان ذهابه بالطائرة يستعد في بيته بتنظيف نفسه، بأخذ الشعر المأذون بأخذه مثلا كشعر العانة والإبطين، تقليم الأظفار، ثم إذا جاء عند الميقات لبس ثياب الإحرام بالنسبة للرجل، والمرأة تحرم بثيابها العادية، أما الرجل فيتجرد من المخيط، يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، يلبس الإزار ويلبس الرداء متجردا من المخيط، ثم يقول لبيك اللهم عمرة. وبعض الناس يعني خاصة في الطائرة يصعب عليه الوضع، ما في بأس لو لبس لباس الإحرام في المطار مثلا مستعد، لا حرج، ولا يعني إذا لبس الإحرام أنه قد دخل في النسك، لا، يدخل في النسك متى؟ يدخل في النسك إذا فعلا لبى، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا قال لبيك اللهم عمرة دخل في النسك، إذا قال لبيك اللهم عمرة دخل في النسك. طبعا يبدأ يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويمتنع من ساعة الدخول في النسك عن محظورات الإحرام مثل حلق الشعر، جميع شعر البدن وأصله شعر الرأس، كذلك تقليم الأظفار، كذلك وضع الطيب، كذلك تغطية الرأس مثلا، لبس المخيط، هذه كلها من محظورات الإحرام. فإذا وصل إلى مكة يدخل برجله اليمنى المسجد الحرام ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويذهب أول ما يذهب إلى الكعبة من عند الحجر الأسود، فيقول إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود طيب، وإن لم يستطع استلمه بيده أو بشيء بيده، وإن لم يستطع أشار إليه قائلا بسم الله الله أكبر، ويجعل الكعبة أن يساره ويطوف، يطوف حول الكعبة، ثم يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وبين الركنين اليماني والحجر الأسود يقول هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يطوف سبعة أشواط ويدعو من خيري الدنيا والآخرة، ثم إذا انتهى صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا في أي مكان من المسجد الحرام بحيث تتجه إلى الكعبة، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويتضلع، يكثر من الشرب من ماء زمزم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة ويبدأ بالصفا، فإذا رق الصفا من السنة أن يتلو قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا يقول في المرة الأولى فقط ولا يكررها، ما يكررها، وإنما يقولها في المرة الأولى إذا صعد إلى الصفا، فإذا صعد إلى الصفا استقبل الكعبة فرفع يديه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله من خير الدنيا والآخرة: اللهم احفظني واشفني وعافني واعف عني، اللهم تقبل عمرتي، اللهم تقبل سعي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارزقني رزق الحلال، وغير ذلك. ثم ينحدر من الصفا إلى المروة، وإذا مر بالعلمين وهما خطان أخضران في سقف المسعى يهرول الرجل دون المرأة، فإذا رقى المروة رفع يديه مستقبلا الكعبة يدعو بنفس الدعاء الذي ذكرته قبل قليل، ويكرر هذا في جميع الأشواط. فإذا انتهى من السعي والذهاب سعي والعودة سعي ثاني 7 أشواط، يقصر من شعر رأسه أو يحلق، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3، وأما المرأة فتأخذ من طرف شعر رأسها قدر أنملة وتكون بهذا قد حلت، فيحل فيجوز للمحرم ما حرم عليه أثناء الإحرام. هذا باختصار طبعا فيما يتعلق بالعمرة. وينبغي للإنسان الذي وفقه الله للعمرة أن يكثر من الصلاة في المسجد الحرام، فإن صلاة واحدة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة، ويحرص على قراءة القرآن وعلى ذكر الله، وأن لا ينشغل بالقيل والقال، وأن لا ينشغل بالتفرج على الرائحين والرائحات والغادين والغاديات، وإنما يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير هذا الشيخ. أبو عبد الله يقول: الشخص أذنب كثيرا في الماضي، ويقول ارتكب المحرمات والكبائر ولم يواظب على الواجبات، فيريد أن يتوب.
الحمد لله، من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس جميعا أنه يسر مسألة التوبة، ولذلك في شريعتنا التوبة بين العبد وبين ربه، فلا يتوب الإنسان عند شيخ ولا عالم ولا ولي ولا عند أي أحد، وإنما يرفع يديه بينه وبين الله عز وجل. والتوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة هي أعظم طريق في مدارج السالكين، ولذلك ربنا جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد حث الله جل وعلا على التوبة وأمر بها، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل ربنا جل وعلا بيّن بأنه يغفر الذنوب جميعا، وأن الذنوب هذه مهما عظمت فالله يغفرها إذا توفرت شروط التوبة الصحيحة وانتبهت الموانع. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا قال: لا الذين أسرفوا، الإسراف هو مجاوزة الحد بحيث أنه أوغل في الذنوب والمعاصي، فإذا أراد التوبة تاب الله عليه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أبشر أبشر ما دام أن الله قد أمد في عمرك وأمهل في حياتك، ففرصة عظيمة لك أن تتوب إلى الله، ولتعلم بأن جميع ما سبق وكان من الذنوب والآثام يغفره الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا غفر لأنبيائه ورسله، وغفر الله جل وعلا للمشركين الذين أشركوا به سبحانه وتعالى، هو أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ومع ذلك لما تابوا تاب الله عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم قال: اللهم اغفر، أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر، هذا فضل الله، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا جل وعلا وتقدس. فقوله جل وعلا في الحديث القدسي اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تتوب، ما دمت تتوب يعني تقع في الذنب ثم ترجع وتتوب، وإلا هو ليس إذن في الخطايا، لا، وإنما ما دمت على هذه الحالة ترجع فتتوب إلى الله عز وجل فالله جل وعلا يغفر لك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على الواجبات وابتعد عن المحرمات، وأكثر من فعل الصدقات، وأكثر من قيام الليل والأذكار وصلة الأرحام، فإن هذا من أعظم الأسباب المعينة على تقويتك على طاعة الله ثباتك على دين الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يسأل عن حكم معايدة المسلم غير المسلم في عيده.
الحمد لله، بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يتعامل مع غير المسلمين بالعدل والإنصاف، وكما قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، قل جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا يشير على عظمة، يشير إلى عظمة الإسلام وعلى إنصافه وعدله. لذلك يا أخي الفاضل مهم جدا أن تعلم بأن الإسلام ما منعك أن تتواصل مع الآخرين إلا إذا كان هناك نواهي نهى الله عنها وأيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فتلتزم ذلك. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ معنا أخت هبت، فضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي للشيخ، طبعا أحيانا لما يعني نمر من جنب المقابر السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات، ونذكر الدعاء طبعا والمؤمنين والمؤمنات أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون. سؤالي للشيخ، هل يسمع الأموات الدعاء والسلام؟ يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا نسلم، فإذا ما هل يسمع أو لا يسمع الدعاء؟ الوالد متوفي وحابين نعرف يعني أكثر شو اللي بيفيده، هل إذا رحنا وسلمنا عليه حتى من بعيد إحنا البنات أو الشباب هل يسمع الدعاء؟ بس هاي سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله خير اختبع. يا إن شاء الله. نعم. نعود فضيلة الشيخ، سؤال الأخ يوسف بالنسبة للحكم جمع العصر مع الجمعة.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية والخلاف فيها قديم وحديث من حيث الحكم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجمع بين الظهر وبين العصر والجمعة، وذلك الاختلاف سبب الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر.
أيضا فضيلة الشيخ سأل عن الزكاة في رمضان، يقول كيف أعرف أن هذا الشخص فقير أو مسكين؟ يقول ما الضابط أو الحد في هذا الأمر؟
الحمد لله، عندنا يا أخي الفاضل الصدقات على نوعين، زكوات وصدقات. أما الزكوات فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في بذلها وإعطائها لكل أحد، وإنما يجب عليه أن يؤديها كما بين الله جل وعلا وكما فصل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من ذلك ما جاء في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لاحظ قال فريضة من الله، فهي فريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة أو الزكاة صعد فيهم النظر وصوب، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا أشكل عليك يا أخي الفاضل فالحمد لله الجمعيات الخيرية موجودة، وأيضا يعني الإمام المسجد ممكن يدلك، لأنه في الغالب أن أئمة المساجد يأتيهم من يشتكي من الفقراء والمساكين، فممكن في هذه الحالة أنك تستعين بإمام المسجد أو بالجمعية الخيرية، أو مثلا تشوف أقاربك من الفقراء. أحيانا قد يكون عند الإنسان أقارب من الفقراء يعني والمساكين، فتتعاهدهم، لأن الصدقة على الفقير القريب فيها أجران.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت هبة تقول نمر بالمقابر ونسلم عليهم كما ورد السلام عليكم أهل القبور إلى آخر الدعاء، فيقول تقول فضيلة الشيخ هل يسمع الأموات السلام والدعاء؟ وتقول توفي والدي، ما الذي ينفعه؟
الحمد لله، أولا يا أخت الفاضلة أبدأ بآخر سؤالك، وهو ما هو الذي ينفع الميت، لأن الجواب هو النافع في واقع الأمر، والأول ليس بنافع. بمعنى أن الميت بالنسبة لما يصله من الحي أنفع شيء له الدعاء، الدعاء، ولذلك أكثر لوالدك رحمة الله عليه من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، ومما يصله أيضا الصدق، تتصدقون عن الأموات. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق أنه حث على الصدق على الأموات، وجاء هذا في مناسبات عدة. أما قضية سماع الموتى هذه مسألة خلافية، والذي يترجح لي والله تعالى أعلم أن الأموات لا يسمعون الأحياء، وذلك لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وأيضا في قول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. فهذا الذي يظهر أنه الصواب، إلا في حالة واحدة عندما يدفنون الميت ثم يولون عنه مدبرين يسمع قرع نعالهم فقط. أما بقية الأحوال فالميت يبلغ عن طريق الملائكة، يسأل عن الخير الذي يأتيه والنعيم، فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أو هذه دعاء فلان أو صدقة فلان. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ، أو نفس السائلة التي سألت فضيلة الشيخ عن ال، هنا فضيلة الشيخ نفس السائلة سألت قبل قليل، هل سؤال آخر، هل يجب، تقول هل يجب على الزوجة إذا لم تحج حجة الإسلام ولم يكن عندها أو عند زوجها يعني المبلغ، مبلغ الحج، وهي كذلك ليس لديها المال أو ليس لديها دخل أيضا، فهل يجب عليها أن تبيع من ذهبها كي تحج؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. والاستطاعة نوعان، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. أما الاستطاعة المالية فهي أن يكون عند الإنسان مبلغ مالي زائد عن النفقة الواجبة، وأن يذهب به ويعود، يعني هذا المبلغ بحيث أنه يذهب به ويعود، يذهب بهذا المال ويعود، عفوا، يعني عنده قدرة بأن هذا المال يذهب به إلى الحج مع جميع تكاليف الحج ويعود. أما قضية أن المرأة إذا كان عندها ذهب تتحلى به لزوجها أو في مناسبات وتحتاج إليه، فلا يجب عليها أن تبيع الذهب لهذا الغرض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل عن معنى يطيقونه في آية الصيام، وعلى الذين يطيقونه.
الحمد لله، هذه الآية مما اختلف فيها العلماء هل هي محكمة أو منسوخة، والصواب بأنها محكمة كما قال ابن عباس، وهي في الشيخ والشيخة، يعني الهرم والهرمة، كبار السن، وكذلك في المرأة الحامل والمرضع. فإذا كان الرجل الكبير في السن أو المريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، وكذلك المرأة الحامل والمرضع إذا ما استطاعت الصيام مطلقا بحيث أنه يترتب عليها إشكالات طبعا تقضي، فإن لم تستطع حصل عندها إشكالات بحيث ما تستطيع أيضا تخرج على نفس ما على الكبير السن.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا أنا أصلي، ويقول سمعت إمام المسجد وهو يحاضر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في الصلاة؟
الحمد لله، أنت مشغول في عبادة، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فما تصلي وأنت مشغول بالصلاة، ما تصلي بارك الله فيك، وإنما تستمر في صلاتك وتبقى فيها. وأما إذا انتهيت من الصلاة بعد السلام ممكن أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لما سمعته وأنت في أثناء الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.